Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all.
Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وأقيموا له دينكم وأخلصوا له أعمالكم وأسلموا له وجوهكم تفوزوا بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله إخواني في الله في كل زمان ومكان وفي جميع أدوار التاريخ البشري كان الشباب هم عماد الأمم وسبب نهضتها ومنبع قوتها وعاقد ألويتها ووقود حروبها ومبعث فخرها وعزها فبالشباب بلغت دعوة الله عز وجل وأقيم توحيده في الأرض وكسرت جحافل الشرك وهدمت رموز الوثنية حمل الخليل عليه السلام فأسه وكسر الأصنام وهو شاب فقال قومه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فثبت حين ابتلي حتى نجاه الله تعالى منهم وأثنى الله تعالى في كتابه على فئة من الشباب آمنوا به سبحانه وتعالى فاعتزلوا شرك قومهم وآووا مع كلبهم إلى كهفهم فضرب الله عليهم النوم ثلاثة قرون وتسعة في قصة هي من أعظم القصص فكافأهم الله تعالى على ذلك بزيادة الهدى فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين أرسله الله تعالى كفر به الشيوخ وآمن به الشباب فكان شباب مكة أنصاره وعصبته وأغلب من تقدم إسلامهم هم من الشباب بل أعضاء الدعوة السرية في دار الأرقم بن أبي الأرقم كانوا 40 من خيرة شباب قريش فقد آمن به أبو بكر وعمره 38 سنة وكان النصير والعضيض والرفيق في الهجرة والغار وعمر أسلم ولم يبلغ 30 من عمره وبه أعز الله الإسلام والمسلمين وخرجوا من دار الأرقم حتى قيل لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر وعثمان أسلم وعمره 34 وكان في الإسلام معطاء باذلا وعلي أسلم وهو في 9 من عمره وحمل الراية في بدر وهو ابن 20 سنة وأسلم الزبير وعمره 16 عاما وهو أول من سل سيفه في سبيل الله وأسلم سعد بن أبي وقاص وعمره 19 سنة وهو أول من رمى بسهمه في سبيل الله وأسلم طلحة بن عبيد الله وهو يناهز الحلم وأسلم عبد الرحمن بن عوف وهو في 30 من عمره وأسلم أبو عبيدة بن الجراح في 20 أو 30 من عمره، وأسلم سعيد بن زيد وهو دون 20. فهؤلاء هم 10 المبشرون بالجنة، سبقوا إلى الإسلام وهم شباب، وتحملوا في سبيل ذلك أنواع الأذى. والأرقم بن أبي الأرقم أسلم وعمره 11 عاما، وهؤلاء الذين قامت على أكتافهم دعوة الإسلام. إخواني، هؤلاء الشباب اصطفاهم الله تعالى طلائع لهذه الأمة المباركة، فقام الإسلام بصواعدهم وأرسى بنيانه على أكتافهم، وانتشر في الأصقاع بلسانهم وسنانهم، فلله تعالى درهم من شباب رضي الله عنهم وأرضاهم. إخواني، والهجرة النبوية المباركة أكبر حدث في التاريخ الإسلامي، نجحت بفضل الله تعالى ثم بتفاني ثلة من شباب قريش وحملهم هم هذا الدين. فعلي رضي الله عنه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 14 عاما، وهو يعلم أنه مقصود ومقتول، ولكن النفوس تهون وينجو النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تجهز الطعام، وكانت إذ ذاك بنت 27 سنة، وأخوها عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه كان ينقل الأخبار ويأتي بالطعام. وعامر بن أبي فهيرة مولى أبي بكر أسلم، وكان يأتي بالأغنام فيعفي على آثار عبد الله بن أبي بكر ويحلب للنبي وأبي بكر رضي الله عنه. فنجحت الهجرة على أيدي هؤلاء الشباب، فرضي الله عنهم جميعا. وحمل الإسلام والقرآن إلى المدينة النبوية بعد بيعة العقبة المباركة الشاب مصعب بن عمير وهو دون 30، فكان قبل الهجرة داعية المدينة ومقرئها، وكان أغنى شباب مكة وأعطرهم، لم يترك بيتاً من بيوت المدينة إلا وأدخله الإسلام. وسيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي أسلم على يد مصعب بن عمير أسلم وعمره 30 سنة، وحين أسلم قام خطيباً في قومه قائلاً: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فأسلموا، فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام. ومن عجائب أخباره رضي الله عنه أنه أسلم وعمره 30 سنة، وتوفي وعمره 36 سنة، 6 سنوات قضاها في الإسلام فقط، لكنه لما مات اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه، وفتحت لوفاته أبواب السماء، وشيعه 70,000 ملك لم يطأوا الأرض قبل ذلكم اليوم. وجاء جبريل عند وفاته وقال: من هذا العبد الصالح الذي مات؟ رضي الله عنه وأرضاه. إخواني، وعالم الأنصار ومفتيها وقاضيها وإمام العلماء يوم القيامة الشاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أسلم وهو ابن 18 سنة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما ومفتيا وهو في 20 من عمره. وزيد بن ثابت رضي الله عنه أسلم وعمره 10 أعوام، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وعمره 12 عاما، ثم تعلم العبرية وعمره 14 عاما، وأصبح مترجم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 16 عاما، ثم أصبح ممن يكتبون الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 17 عاما، ثم أصبح مسؤولا عن المواريث وعمره 19 عاما، وجمع القرآن وعمره 21 عاما. فأي إنجاز هذا؟ ما شاء الله، الله أكبر. أجل إخواني، وفوق هذا كان فتيان الصحابة يتسابقون إلى الوغى نصرة لدين الله تعالى، ويعرضون أنفسهم للخطر، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب رجاء أن يجيزهم للقتال، فيرد الصغار منهم رأفة بهم، فيحزنون لذلك أشد الحزن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، واستصغر النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج رضي الله عنه وجده صغيرا، فحشى رافع هذا حشى خفيه برقاع حتى ترفع قامته وتطاول على أطراف أصابعه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان راميا فأجازه. فحزن من؟ فحزن سمرة بن جندب وقال لزوج أمه: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردني وأنا أصرعه؟ فأعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تصارعا. فصارع سمرة بن جندب رافعا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وممن رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لصغر سنه سعد بن حبتة رضي الله عنه، فلما كان يوم الخندق رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتالا شديدا فدعاه ومسح على رأسه ودعا له بالبركة في ولده ونسله، فكان عما لأربعين وخالا لأربعين وأبا لعشرين، ومن ولده أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إخواني، وهكذا كان شباب الصحابة رضي الله عنهم يتحملون من المسؤوليات ما يليق بقوة الشباب وفتوته وبأسه، ولا يركنون إلى اللهو والدعة والكسل. وما فتحت الفتوحات ومصرت الأمصار وعز الإسلام وارتفعت رايته حتى عم الأرض إلا بهم، وما ننعم به اليوم من التدين بالإسلام بعد قرون من عصرهم ما كان والله إلا بسببهم، فهم حملة الدين ونقلته، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجمعنا بهم في دار كرامته. قال تعالى: والسابقون الأولون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إخواني، فهل حدثنا أبناءنا فلذات أكبادنا بأخبار هؤلاء الشباب حتى يقتدوا بهم؟ إخواني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالشباب ويغرس في قلوبهم الإيمان ويربيهم على العلم مع العمل ويتعاهدهم عند بلوغهم، لأنه سن التكليف، كما يدل عليه حديث جندب ابن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني قاربنا سن البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما أعده الله تعالى لهم من منزلة عالية عنده إن نشأوا وترعرعوا في طاعة الله وعبادته، ويبشرهم بأن الله تعالى ينجيهم من أهوال القيامة وكربها ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. فهل نشأنا أبناءنا على عبادة الله تعالى وبشرناهم بهذه البشريات؟ وإذا رأى شابا صالحا عنده ترك لبعض النوافل أثنى على صلاحه تشجيعا له، ثم أرشده إلى ما عنده من النقص ليكمله. وفي ذلك قصة ابن عمر رضي الله عنهما يحكيها، وكان شابا صالحا، فيقول: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع، لا تخاف، فقصصتها على حفصة على أخته، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤولا لهذه الرؤيا، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم ابنه، قال: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وفي رواية للدارمي قال وعبد الله قال: وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال: فكان ابن عمر يصلي الليل. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما فيه من الخير، ثم وجهه إلى ما ترك من نافلة قيام الليل. فكان هذا التوجيه بعد الثناء محل قبول ابن عمر، فعمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يترك قيام الليل بعدها. فهل حدثنا أبناءنا بهذا؟ ولما كانت شهوة الشباب قوية ومتقدة خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الزنا، فأوصاهم وصية عظيمة قال: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وصى القادرين على الزواج والقيام بتكاليفه وأعبائه، وصاهم أن يتزوجوا، ووصى غير القادرين عليه أن يصوموا، لأن الصيام يضعف الشهوة الجنسية وبهذا يسلم من الزنا. فهل جلسنا مع أبنائنا وهمسنا في آذانهم بهذه الكلمات حماية لهم من الوقوع في هذه الفاحشة؟ أرجو ذلك. وأحيانا يستعمل معهم أسلوب الحوار فيقنعهم. مرة جاءه الشاب يستأذنه في الزنا وكان جاهلا بحكمه في الإسلام، فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مهما يعني كف عن هذا. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ ترضى لأمك أن تزنيه؟ قال: لا والله، جعل لله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعل لله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فهل حاورنا بذلك أبناءنا كي لا يفكروا مجرد تفكير في هذه الفاحشة؟ وقى الله المسلمين وأبناءهم وبناتهم من ذلك. وأحيانا يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصايا نافعة، ومن ذلك وصيته لابن عباس. قال ابن عباس: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وغيره، تكفل الله عز وجل لمن عمل بها أن يحفظه من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، بل ويحفظه في ماله وبدنه وأهله وكل أموره. فهل وصينا بها أبناءنا؟ وهذه وصية أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم للشاب أبي ذر رضي الله عنه، حيث قال له: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالوصية بتقوى الله توقظ في الشباب مراقبة الله تعالى وخشيته، لأن الشاب معرض أكثر من غيره للوقوع في المعصية، وذلك لقوة دافع الشهوة عنده. فإذا ضعفت نفسه وزلت به قدمه فإنه يجد في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمحو ذنبه ويريح قلبه. إخواني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الشباب ويبين لهم حقوقهم ويعترف بمكانتهم. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحد. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده أي ناوله حتى يشرب، فلم يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم الغلام لصغر سنه، بل اعترف له بحقه الذي شرعه له الإسلام، لأنه عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشاره في تقديم الشراب إلى من هو أكبر منه، بل إلى أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ففضل الغلام أن يشرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم فشرب. أضف إلى ذلك ما كان يقابلهم به من السرور وطلاقة الوجه، كما يروي ذلك الشاب جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. إخواني، ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بالشباب أنه كان لا يغفل عن حماسهم الزائد أحياناً، فيضبطهم ويوجههم إلى ما يناسب أعمارهم. ومن ذلك قصة الشباب الثلاثة الذين أبدوا حماسا زائدا في العبادة، كما في صحيح البخاري عن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا يعني وجدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، ما شاء الله. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل ذلك إخواني شفقة منه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الشباب الذين عزموا على ترك بعض ما أحل الله لهم والاجتهاد في طاعة الله، لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجههم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإطار نفسه نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على الشاب عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أخذه حماس الشباب في قراءة القرآن كاملا كل ليلة، يقرأ القرآن كاملا كل ليلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل، اقرأه في كل شهر، بدل كل ليلة كل شهر مرة. قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في كل 20. قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في 10. قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في كل 7، كل أسبوع مرة. قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى واستمر فيما هو فيه، لكنه ندم في آخر حياته وقال: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، وعناية الإسلام بالشباب ليست في عصر دون عصر ولا في مكان دون آخر، بل هي في كل زمان ومكان. فمن وفقه الله لهذا الدين سعد في دنياه وأخراه، ومن ضل عن هذا الدين فهو على خطر عظيم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
أنتم الآن مع إذاعة البيان، صوت أهل السنة والجماعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، وسار الصحابة على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا رضي الله عنهم يهتمون بالشباب، يجالسونهم ويصاحبونهم ويعلمونهم مكارم الأخلاق ويزرعون فيهم العمل الإسلام ويحملونهم ما يليق بهم من المهمات. فهذا عمرو بن العاص رأى قوما نحوا فتيانهم عن مجلسهم، أي أبعدوهم، فوقف عليهم وقال: ما لي أراكم قد نحيتم هؤلاء الفتيان عن مجلسكم؟ لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وحدثوهم وأفهموهم الحديث، فإنهم اليوم صغار قوم ويوشكون أن يكونوا كبار قوم، وإنا قد كنا صغار قوم ثم أصبحنا اليوم كبار قوم. وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يجمع بنيه فيقول: يا بني تعلموا، فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرين، وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم، فهل حدثنا أبناءنا بتاريخ هؤلاء الشباب كي يكونوا قدوة لهم في الخير بدلا أن يشغلوا أوقاتهم ويفنوا حياتهم في دراسة شباب الغرب ويتخذونهم قدوة لهم في الشر والعياذ بالله؟ إخواني، قارنوا هذا الاهتمام البالغ بالشباب من السلف الصالح بتقصيرنا نحن في حق شبابنا اليوم. قارنوا بين شباب الصحابة والتابعين وبين شباب اليوم، تجدون البون شاسعة. أخي، هل أنت اليوم راض عن أبنائك؟ إن كنت راض فالحمد لله، وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بهم في الدارين، وإن كنت غير راض فافعل شيئا تجاههم يرضى الله عنك وعنهم قبل فوات الأوان. وأنتم أيها الشباب، اعلموا أن الله تعالى أعطاكم طاقة كامنة، إن لم تستثمروها في الخير صرفتموها فيما يضركم ويضر أهلكم ومجتمعكم، وتندموا في ساعة لا ينفع فيها الندم. تعلموا الإسلام، فإنه لا سعادة لكم إلا في الإسلام. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صاحب الصالحين تكونوا مثلهم، واحذروا قرناء السوء يفسدونكم، ولا تثقوا بأحد منهم أبدا، فإنهم من جنود إبليس. وأنتم أيها الآباء الكرام، الحذر الحذر من التساهل في أصحاب أبنائكم، فقد يفقد الواحد ولده في غفلة يظنها يسيرة ويندم بسببها طيلة حياته. إن كنت تثق بابنك وابنتك فلا تثق بمن يغويهما ويريد إلحاق الأذى بهما، فلأهل الشر حبائل ومكائد في افتراس ضحاياهم لا تخطر على البال، نعوذ بالله من شرهم. ونعيذ أبناءنا وبناتنا وأولاد المسلمين كافة من شر هؤلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، إنه سميع مجيب. أخيرا، ها هو شهر شعبان قد أهل علينا من جديد، مبشرا بقرب شهر رمضان، شهر الخير والطاعة والغفران. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب إكثاره الصيام في هذا الشهر المبارك، فعن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فقدموا في هذا الشهر توبة نصوحة، وأكثروا فيه من الطاعات، وأفضلها الصيام والقرآن، وقد سمعتم فيه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا به تفوزوا بالأجر الجزيل، واستعدوا لرمضان من الآن، عسى الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، إنه سميع مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسجونا إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أتم صحة وخير وعافية يا رب العالمين.
إذاعة البيان، صوت أهل السنة والجماعة في أستراليا.